الوقف، الوقف والهبة والعطية والوصية كلها من عقود التبرعات. نعم.
فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة.
نعم، الهبة هي التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، هذا ما يعطيه الإنسان في حال حياته وصحته، هذا يقال له هبة. فإن أراد بها الأجر الأخروي للدرجة الأولى فهذا تسمى صدقة، وإن أراد بها نفع يعني هذا الشخص للدرجة الأولى فهذه يقال لها هبة، وإن أراد بها التودد والتحبب هذه يقال لها هدية. فإذا تبرع بالمال بشرط أن يكون هذا المتبرع ممن يصح تبرعه، بأن يكون عاقلا بالغا رشيدا لا يكون محجور عليه مثلا أو ما أشبه ذلك، فهذا سواء كان محجور عليه لسفره أو محجور عليه يعني للسفه أو محجور عليه لحظ الغير في المدين وما أشبه ذلك، فهؤلاء لا يصح تبرعهم. فإذا كان الشخص من يصح تبرعه فإنه يكون تبرعه صحيحا نافذا، وإلا فلا. نعم.
والعطية
تبرع بالمال في حال الحياة والصحة، والمال يشمل ما كان عينا وما كان غير ذلك مما يتبرع به بجميع أنواع الأموال، سواء كان عقارا أو منقولا أو غير ذلك، دراهم أو دنانير أو غير ذلك مما يشمله اسم المال من الأموال المحترمة. نعم.
والعطية التبرع به في مرض موته المخوف.
نعم، هذا الفرق بين العطية والهبة. الهبة تكون في حال الحياة والصحة، وأما العطية فهي تبرع بالمال لكنه في مرض موته المخوف، هذا يقال له إذا كان هذا التبرع حصل في حال مرض الموت المخوف فيقال له عطية، يقال له عطية إذا كان هذا المرض مرضا مخوفا كالسرطان في عصرنا جرى الله وإياكم، وما كان مثله من الطواعين والأمراض المخوفة. أما إذا كان المرض يسيرا لا يعني يموت بسبب الإنسان في الغالب فهذا تبرعاته كتبرعات الصحيح سواء بسواء، وإنما المرض المخوف هو الذي يخشى ويغلب على الظن هلاك هذا الشخص به ولا يستغرب أن يموت به، فهذا إذا تبرع في هذه الحال فإن تبرعه يقال له عطية، ولا بد أن يكون في ثلث، يعني لا ينفذ إلا في الثلث، لا ينفذ إلا في الثلث مثل الوصية، أن يكون من ثلث المال فأقل إلا إذا أذن الورثة. نعم.
والوصية التبرع به بعد الوفاة.
نعم، فإذا كان التبرع بعد الوفاة أن يكون أوصيت بمالي بربع مالي أو بثمن مالي لفلان بعد موتي فهذه يقال لها وصية، لأنها ما تنفذ إلا بعد الموت، لا تنفذ إلا بعد الموت، وهي لها شروط لأنه سيأتي ذكرها، أن يكون تكون لغير وارث وأن تكون في الثلث فأقل إلا إذا أجاز ذلك الورثة. نعم.
فالجميع داخل في الإحسان والبر، فالهبة من رأس المال والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث.
نعم، هذا هو الفرق، فهذه كلها داخلة في أبواب الإحسان والبر التي يتاب عليها الإنسان إذا قصد بها وجه الله جل وعلا، ولكن الهبة تكون من رأس المال، فلو كان صحيحا ولو وهب ماله كله كن صحيح، لو وهب ماله كله تبرع بجميع ماله ما دام أنه صحيح فإنه تكون هبته صحيحة. أما إذا كان في حال مرضه المخوف أو أوصى بشيء بعد موته فهذا لا يكون إلا من الثلث فأقل، حتى لو أوصى بأكثر من الثلث ما ينفذ إلا ما كان في الثلث فأقل، ولا بد أن تكون لغير وارث، أما الوارث فلا وصية له، ومثل الوصية أيضا العطية في مرض الموت المخوف هذا أيضا لا بد يكون لغير وارث. نعم.
فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين.
نعم، هذا هو، ما زاد عن الثلث بالنسبة للعطية والوصية لا ينفذ، وكذلك إذا كانت الوصية أو العطية للوارث لا ينفذ إلا إذا أجاز الورثة، أجاز تنفيذ الوصية للوارث أو أجازها لغير الوارث بما هو أكثر من الثلث فهذا ينبني على إجازته، مع أنه منهي عنه أن يوصي بأكثر من الثلث لكن لو فعل نقول لا ينفذ إلا ما كان في الثلث فأقل وأما أكثر فلا بد من إجازة الورثة. نعم.
وكلها يجب فيها العدل بين أولاده لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه.
نعم. هذا العدل يجب ولم يقل يجب التسوية، لأن هناك فرق بين العدل وبين التسوية، فالعدل لا يلزم منه المساواة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ولم يقل وسووا، ولهذا جماهير العلماء على أنه الأب إذا أعطى ولده وكذلك الأم فإنه يعدل بينهم. كيف يكون ذلك؟ بأن يعني يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل الإرث، مثل الإرث، هذا هو العدل لأنها قسمة الله جل وعلا، فلا شك أنها هي العدل. فيجب العدل بين الأولاد في الهبة وهكذا في العطية وهكذا في الوصية، يجب أن يعدل بين أولاده في ذلك و للأمر بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء النعمان بن بشير وقال إني نحلت بعض ابني نحلة فقال لك بنون؟ قال نعم. قال أكل ولدك نحلتهم ذلك؟ قال لا. قال فإني لا أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. فلا يجوز أن يفضل بعض أولادي على بعض في العطية وفي الوصية وفي الهبة. نعم.
وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي الحديث الآخر لا يحل لرجل مسلم أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الولد فيما يعطي إلا الوالد فيما إلا الوالد فيما يعطي لولده، رواه أهل السنة.
يعني هنا سؤال يقول بماذا تلزم الهبة؟ تلزم بالقبض، يعني بعد تقبيض الهبة وقبولها. إذن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فلو أن إنسانا وهب قال وهبت هذا لفلان وقبل أن يقبضه هذا الشخص فرجع في هبته فلا تلزم الهبة، له أن يرجع فيها طالما أن الموهوب له لم يقبض هذه الهبة. ولهذا جاء في حديث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان قد وهب ابنته عائشة رضي الله عنها شيئا من المال ثم قبل وفاتي قال كنت قبنا أعرابت في كذا، ولو قال كنت جذبتي لكان لك وإنما الآن هو بوارد. فلا تلزم الهبة إلا بالقبض، لا تلزم الهبة إلا بالقبض، إذا قبض الموهوب له لزمت وأصبحت لازمة، أما قبل القبض فللواهب الحق في الرجوع فيها، فلو وهب ثم قبل أن يقبض الموهوب له رجع جاهز جاز ذلك، أما إذا قبضها الموهوب له فلا يجوز له الرجوع في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وليس لنا مثل السوء كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا المثل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للتحذير من هذا الفعل، يدل على حرمة هذا الأمر، على تحريم الرجوع في الهبة بعد القبض، فلا إذا قبضها الموهوب له لا يجوز للواهب أن يرجع في هبته ولو على سبيل الشراء، ولو على سبيل الشراء ومثل الصدقة وأشد، إلا الوالد ولا سيما الأب، خاصة الأب لأنه قال إلا الأب في الحديث الآخر، فالأب يجوز له أن يرجع فيما وهبه لولده حتى بعد القبض لهذا الحديث، وإن كان فيه كلام لكن يعبده الحديث الآخر أنت ومالك لأبيك. فالأب إذا وهب لأحد أولاده هبة وقبضها هذا الولد ثم أراد الأب أن يرجع فإنه يرجع فيقول رجعت عن ما وهبته لك، بشرط أن لا يرجع فيأخذها ويعطي الولد الآخر، وإنما للأب الرجوع، هذا خاص بالأب. وأما غيره فإذا قبض الموهوب له المال فليس له الرجوع، أما قبل القبض فله أن يرجع. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويصيب عليها،
هذا هو مثل الهبة إلا أنه ما كان فيها يعني الغرض في الدرجة الأولى التودد والتحبب الهدية، فالتهادي من محاسن الآداب كما في الحديث الآخر تهادوا تحابوا، الهدية تسل السخيمة وتزيد في المحبة وما أشبه ذلك. فهو من السنة أن الإنسان إذا أهدي إليه هدية أن يثيب عليها، إذا أهدي له هدية أن يثيب عليها مثلها أو أفضل منها كما كان هديه صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يجد ما يثيب به على الهدية فليدعو له، أفضل ما يدعو له بأن يقول له جزاك الله خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ومن قال جزاك الله خيرا فقد بالغ في الثناء. فهذا الذي ينبغي هو من مكارم الأخلاق. نعم.
وللأبي أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره، أو يعطيه لولده، أو يعطيه لولد آخر، أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث أنت ومالك لأبيك. وعن
الأب يجوز له أن يتملك من مال ولده، يجوز له أن يأخذ من مال ولده كأن يأخذ سيارة ولده ويذهب فيها، ويجوز له أن يتملك من مال الولد فيذهب إلى كاتب العدل وما شابه ذلك فيقول أريد أن أتملك من مال والدي كذا وكذا، له ذلك. لكن لابد من حصول القبض، وتملكه تملك الشرع، فالوالد له أن يتملك من مال يده ما شاء بالشروط هذه التي ذكرها الشرع. الشرط الأول ألا يكون في هذا ضرر على الولد، فإذا كان هذا المال إذا أخذه تضرر الولد كان يكون مضطر إلى الطعام ليس معه إلا هو، فليس للأبي أن يأخذه. وهكذا ما كان فيه ضرر على الولد أو تتعلق به حاجة الولد ولا ضرورة عند الوالد فليس للأبي أو للوالد عموما أن يتملك من مال ولده ما شاء إلا بهذه الشروط. كذلك ليس له أن يأخذه ويعطيه لولد آخر إلا إذا كان مثلا هذا الولد الآخر فقير معدم والولد الآخر يعني غني، فتملك الأب من ولد هذا الغني ما شاء ثم أعطاه لهذا الولد الآخر معدم لا بأس بذلك. كذلك إذا كان أحدهما في مرض موته المخوف فهنا أيضا ليس له التملك، ليس له التملك الأب يكون بمرض موت أحدهما. وما الدليل على الجواز؟ الدليل هذا الحديث أنت ومالك لأبيك، فللوالد مثل الأب خاصة، وقيل أيضا الأم مثله، أن ينتفع ويتملك بمال ولده ما يشاء بشرط أن لا يكون هناك ضرر على الولد. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ متفق عليه.
هذا بما يتعلق بالوصية، وهي التبرع بالمال بعد الموت، فيسن للمسلم كان له شيء يريد أن يوصي به يسن له أن يكتب هذه الوصية ويشهد عليها ولا يؤخر. في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. ولهذا جاء عن نمر أنه كان لا يبيت إلا وقد كتب يعني وصيته إذا أراد أن يوصي بشيء. فالسنة أن يبادر بذلك، وقد يكون واجبا إذا خاف هذا الحق أن يضيع ولا يعلم به أحد، فيجب عليه أن يبادر بكتابة هذا الشيء حتى لا يضيع. ويجب أن تكون هذه الوصية في أقل من الثلث فأقل، في الثلث فأقل، وإن نقص عن الثلث فهو أكمل كالخمس مثلا، لكن أكثر شيء يجوز له أن يكون في الثلث، ولا يجوز أن تكون وصية لوارث. فإن فعل هذا الموصي وأوصى بأكثر من الثلث حرم عليه هذا الفعل، ولا تنفذ هذه الوصية إلا إذا أذن الورثة، إذا أجاز الورثة أجازوا بأن تكون أكثر من الثلث أن تكون لوارث، فهذا حقهم والحق لا يعدوهم. نعم.
وفي الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وهو أهل السنن. وفي لفظ إلا أن يشاء الورثة.
نعم، تقدم الكلام عليه. نعم.
وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته أن لا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تدر ورثتك أغنياء خير من أن تدرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه، والخير مطلوب في جميع الأحوال.
نعم، هذا هو حكم الوصية. نقول الوصية يختلف حكمها على حسب، فهي مستحبة وهي أجر عظيم، لكن بشرط أن لا يحصل فيها جور وظلم. وكذلك يعني لا بد من أن تكون هذه الوصية، يعني إذا كان الورثة في حاجة إلى هذا المكان يكون مال قليل والورثة كثر، فالأفضل أن لا يوصي، الأفضل أن لا يوصي، بل ينبغي أن يوفر المال لورثته. أما إن كان عنده خير كثير والورثة قليل كبنت واحدة وما أشبه ذلك، فإن الأفضل لحقه أن يوصي، لأن هذا زيادة في حسناته بعد موته، وهذا اختلف الناس فيه اختلاف كثير. لهذا لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص قال له إن لي مال كثير وإنه لا يرثني إلا بنتي، فأريد أن أوصي بنصف مالي أو بشطر مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، شطر كثير. إلى أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثلث كثير، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. والخير مطلوب في جميع الأحوال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الإنسان إذا وسع الله عز وجل عليه وأوصى بشيء من ماله أو أوقفه لحال حياته وقدم لنفسه هذا خير عظيم. فإن كان المال قليل والورثة كثير فالأفضل في حقه أن لا يوصي حتى يوفر المال لورثته، وهم أحق بذلك والأجر فيهم أكثر وأعظم، لقوله جل وعلا سألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين بالمعروف. فالصدق على القريب والإحسان إلى القريب أفضل من الإحسان إلى غيره، فليس من الشرع ولا من العقل ولا من المروءة أن الإنسان يوصي بأكثر ماله وورثته للأجانب وورثته أحوجه إلى هذا المال، فلا كرون أولى بالمعروف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاك الله خير يا شيخ خالد، الله يكتب أجرك. بارك الله.
الوقف والهبة والعطية والوصية كلها من عقود التبرعات. نعم.
فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة.
نعم، الهبة هي التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، هذا ما يعطيه الإنسان في حال حياته وصحته هذا يقال له هبة. فإن أراد بها الأجر الأخروي للدرجة الأولى فهذا تسمى صدقة، وإن أراد بها نفع يعني هذا الشخص للدرجة الأولى فهذه يقال لها هبة. وإن أراد بها التودد والتحبب هذه يقال لها هدية. فإذا تبرع بالمال بشرط أن يكون هذا المتبرع ممن يصح تبرعه، بأن يكون عاقلا بالغا رشيدا لا يكون محجور عليه مثلا أو ما أشبه ذلك، فهذا سواء كان محجور عليه لسفره أو محجور عليه يعني للسفه أو محجور عليه لحظ الغاية كالمدين وما أشبه ذلك، فهؤلاء لا يصح تبرعهم. فإذا كان الشخص من يصح تبرعه فإنه يكون تبرعه صحيحا نافذا، وإلا فلا. نعم.
والعطية
تبرع بالمال في حال الحياة والصحة، والمال يشمل ما كان عينا وما كان غير ذلك مما يتبرع به بجميع أنواع الأموال، سواء كان عقارا أو منقولا أو غير ذلك، دراهم أو دنانير أو غير ذلك مما يشمله اسم المال من الأموال المحترمة. نعم.
والعطية التبرع به في مرض موته المخوف.
نعم، هذا الفرق بين العطية والهبة. الهبة تكون في حال الحياة والصحة، وأما العطية فهي تبرع بالمال لكنه في مرض موته المخوف، هذا يقال له إذا كان هذا التبرع حصل في حال مرض الموت المخوف فيقال له عطية، يقال له عطية إذا كان هذا المرض مرضا مخوفا كالسرطان في عصرنا أجرا الله وإياكم، وما كان مثله من الطواعين والأمراض المخوفة. أما إذا كان المرض يسيرا لا يعني يموت بسبب الإنسان في الغالب فهذا تبرعاته كتبرعات الصحيح سواء بسواء، وإنما المرض المخوف هو الذي يخشى ويغلب على الظن هلاك هذا الشخص به ولا يستغرب أن يموت به، فهذا إذا تبرع في هذه الحال فإن تبرعه يقال له عطية، ولا بد أن يكون في ثلث، يعني لا ينفذ إلا في الثلث، لا ينفذ إلا في الثلث مثل الوصية، أن يكون من ثلث المال فأقل إلا إذا أذن الورثة. نعم.
والوصية التبرع به بعد الوفاة.
نعم، فإذا كان التبرع بعد الوفاة أن يقول أوصيت بمالي بربع مالي أو بثمن مالي لفلان بعد موتي فهذه يقال لها وصية، لأنها ما تنفذ إلا بعد الموت، لكن أقصد إلا بعد الموت. وهي لها شروط لعله سيأتي ذكرها، أن يكون تكون لغير وارث، وأن تكون في الثلث فأقل إلا إذا أجاز ذلك الورثة. نعم.
فالجميع داخل في الإحسان والبر، فالهبة من رأس المال والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث.
نعم هذا هو الفرق. فهذه كلها داخلة في أبواب الإحسان والبر التي يتاب عليها الإنسان إذا قصد بها وجه الله جل وعلا. ولكن الهبة تكون من رأس المال، فلو كان صحيحا ولو وهب ماله كله كن صحيح، لو وهب ماله كله تبرع بجميع ماله ما دام أنه صحيح فإنه تكون هبته صحيحة. أما إذا كان في حال مرضه المفقود أو أوصى بشيء بعد موته فهذا لا يكون إلا من الثلث فأقل، حتى لو أوصى بأكثر من الثلث ما ينفذ إلا ما كان في الثلث فأقل، ولا بد أن تكون لغير وارث. أما الوارث فلا وصية له، ومثل الوصية أيضا العطية في مرض الموت المخوف هذا أيضا لا بد يكون لغير وارث. نعم.
فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين.
نعم هذا هو، ما زاد عن الثلث بالنسبة للعطية والوصية لا ينفذ، وكذلك إذا كانت الوصية أو العطية للوارث لا ينفذ إلا إذا أجاز الورثة، أجاز تنفيذ الوصية للوارث أو أجازها لغير الوارث بما هو أكثر من الثلث، فهذا ينبني على إجازته، مع أنه منهي عنه أن يوصي بأكثر من الثلث، لكن لو فعل نقول لا ينفذ إلا ما كان في الثلث فأقل، وأما أكثر فلا بد من إجازة الورثة. نعم.
وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه.
نعم. هذا العدل يجب، ولم يقل يجب التسوية، لأن هناك فرق بين العدل وبين التسوية. فالعدل لا يلزم منه المساواة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولم يقل وسووا. ولهذا جماهير العلماء على أنه الأب إذا أعطى ولده وكذلك الأم فإنه يعدل بينهم. كيف يكون ذلك؟ بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل الإرث، مثل الإرث، هذا هو العدل، لأنها قسمة الله جل وعلا، فلا شك أنها هي العدل. فيجب العدل بين الأولاد في الهبة، وهكذا في العطية، وهكذا في الوصية، يجب أن يعدل بين أولاده في ذلك وللأمر بذلك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء النعمان بن بشير وقال إني نحلت بعض ابني نحلة فقال لك بنون؟ قال نعم. قال أكل ولدك نحلتهم ذلك؟ قال لا. قال فإني لا أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. فلا يجوز أن يفضل بعض أولاده على بعض في العطية وفي الوصية وفي الهبة. نعم.
وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي الحديث الآخر لا يحل لرجل مسلم أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الولد فيما يعطي إلا الوالد فيما إلا الوالد فيما يعطي لولده، رواه أهل السنة.
يعني هنا سؤال يقول بماذا تلزم الهبة؟ تلزم بالقبض، يعني بعد تكبير الهبة وقبولها. إذن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. فلو أن إنسانا وهب قال وهبت هذا لفلان، وقبل أن يقبضه هذا الشخص رجع في هبته، فلا تلزم الهبة، له أن يرجع فيها طالما أن الموهوب له لم يقبض هذه الهبة. ولهذا جاء في حديث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان قد وهب ابنته عائشة رضي الله عنها شيئا من المال، ثم قبل وفاتي قال كنت فابن أعرابت في كذا، ولو قال كنت جذبتي لكان لك، وإنما الآن هو بوارث. فلا تلزم الهبة إلا بالقبض، لا تلزم الهبة إلا بالقبض. إذا قبض الموهوب له لزمت وأصبحت لازمة، أما قبل القبض فللواهب الحق في الرجوع فيها. فلو وهب ثم قبل أن يقبضها الموهوب له رجع جائز، جاز ذلك. أما إذا قبضها الموهوب له فلا يجوز له الرجوع في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وليس لنا مثل السوء كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا المثل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للتحذير من هذا الجهل، يدل على حرمة هذا الأمر، على تحريم الرجوع في الهبة بعد القبض. فلا، إذا قبضها المهو له لا يجوز للواهب أن يرجع بهبته، ولو على سبيل الشراء، ولو على سبيل الشراء ومثل الصدقة وأشد، إلا الوالد ولا سيما الأب، خاصة الأب، لأنه قال إلا الأب في الحديث الآخر. فالأب يجوز له أن يرجع فيما وهبه لولده حتى بعد القبض، لهذا الحديث، وإن كان فيه كلام لكن يعبده الحديث الآخر أنت ومالك لأبيك. فالأب إذا وهب لأحد أولاده هبة وقبضها هذا الولد ثم أراد الأب أن يرجع، فإنه يرجع فيقول رجعت عن ما وهبته لك، بشرط أن لا يرجع فيأخذها ويعطي الولد الآخر، وإنما للأب الرجوع، هذا خاص بالأب. وأما غيره فإذا قبض الموهوب له المال فليس له الرجوع، أما قبل القبض فله أن يرجع. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويصيب عليها،
هذا هو مثل الهبة إلا أنه ما كان فيها يعني الغرض بالدرجة الأولى التودد والتحبب الهدية، فالتهادي من محاسن الآداب كما في الحديث الآخر تهادوا تحابوا، الهدية تسل السخيمة وتزيد في المحبة وما أشبه ذلك. فهو من السنة أن الإنسان إذا أهدي إليه هدية أن يثيب عليها، إذا أهدي له هدية أن يثيب عليها مثلها أو أفضل منها كما كان هديه صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يجد ما يثيب به على الهدية فليدعو له، أفضل ما يدعو له بأن يقول له جزاك الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ومن قال جزاك الله خيرا فقد بالغ في الثناء. فهذا الذي ينبغي هو من مكارم الأخلاق. نعم.
وللأبي أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو يعطيه لولده أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث أنت ومالك لأبيك. وعن
الأب يجوز له أن يتملك من مال ولده، يجوز له أن يأخذ من مال ولده كأن يأخذ سيارة ولده ويذهب فيها، ويجوز له أن يتملك من مال الولد فيذهب إلى كاتب العدل وما شابه ذلك فيقول أريد أن أتملك من مال ولدي كذا وكذا، له ذلك. لكن لابد من حصول القبض، وتملكه تملك الشر، فالوالد له أن يتملك ما يدي ما شاء بالشروط هذه التي ذكرها الشر. الشرط الأول ألا يكون فيها ضرر على الولد، فإذا كان هذا المال إذا أخذه تضرر الولد كان يكون مضطر إلى الطعام ليس معه إلا هو، فليس للأبي أن يأخذه. وهكذا ما كان فيه ضرر على الولد أو تتعلق به حاجة الولد ولا ضرورة عند الوالد فليس للأبي أو للوالد عموما أن يتملك المال ولده ما شاء إلا بهذه الشروط. كذلك ليس له أن يأخذه ويعطيه لولد آخر إلا إذا كان مثلا هذا الولد الآخر فقير مهدم والولد الآخر يعني غني، فتملك الأب من ولد هذا الغني ما شاء ثم أعطاه لهذا الولد الآخر مهدم لا بأس بذلك. كذلك إذا كان أحدهما في مرض موته المخوف فهنا أيضا ليس له التملك، ليس له التملك الأب يقوم بمرض موت أحدهما. وما الدليل على الجواز؟ الدليل هذا الحديث أنت ومالك لأبيك، فللوالد مثل الأب خاصة، وقيل أيضا الأم مثله، أن ينتفع ويتملك بمال ولده ما يشاء بشرط أن لا يكون هناك ضرر على الولد. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده؟ متفق عليه.
هذا بما يتعلق بالوصية، وهي التبرع بالمال بعد الموت. فيسن للمسلم إذا كان له شيء يريد أن يوصي به يسن له أن يكتب هذه الوصية ويشهد عليها ولا يؤخر. في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. ولهذا جاء عن نظر أنه كان لا يبيت إلا وقد كتب يعني وصيته إذا أراد أن يوصي بشيء. فالسنة أن يبادر بذلك، وقد يكون واجبا إذا خاف هذا الحق أن يضيع ولا يعلم به أحد، فيجب عليه أن يبادر بكتابة هذا الشيء حتى لا يضيع. ويجب أن تكون هذه الوصية في أقل من الثلث فأقل، في الثلث فأقل، وإن نقص عن الثلث فهو أكمل كالخمس مثلا، لكن أكثر شيء يجوز له أن يكون في الثلث، ولا يجوز أن تكون وصية لوارث. فإن فعل هذا الموصي وأوصى بأكثر من الثلث حرم علي هذا الفعل، ولا تنفذ هذه الوصية إلا إذا أذن الورثة. إذا أجاز الورثة أجازوا بأن تكون أكثر من الثلث أن تكون لوارث، فهذا حقهم والحق لا يعدوهم. نعم.
وفي الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وهو أهل السنة. وفي لفظ إلا أن يشاء الورثة.
نعم، تقدم الكلام عليه. نعم.
وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته أن لا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تدر ورثتك أغنياء خير من أن تدرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه، والخير مطلوب في جميع الأحوال.
نعم، هذا هو حكم الوصية. نقول الوصية يختلف حكمها على حسب، فهي مستحبة وهي أجر عظيم، لكن بشرط أن لا يحصل فيها جور وظلم. وكذلك يعني لا بد من أن تكون هذه الوصية، يعني إذا كان الورثة في حاجة إلى هذا المكان يكون مال قليل والورثة كثر، فالأفضل أن لا يوصي، الأفضل أن لا يوصي، بل ينبغي أن يؤثر المال لورثته. أما إن كان عنده خير كثير والورثة قليل كبنت واحدة وما أشبه ذلك، فإن الأفضل لحقه أن يوصي، لأن هذا زيادة في حسناته بعد موته. وهذا اختلف الناس فيه اختلاف كثير، ولهذا لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص قال له إن لي مال كثير وإنه لا يرثني إلا بنت لي، فأريد أن أوصي بنصف مالي أو بشطر مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، شطر كثير. إلى أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث كثير. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. والخير مطلوب في جميع الأحوال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الإنسان إذا وسع الله عز وجل عليه وأوصى بشيء من ماله أو أوقفه لحال حياته وقدم لنفسه، هذا خير عظيم. فإن كان المال قليل والورثة كثير، فالأفضل في حقه أن لا يوصي حتى يوفر المال لورثته، وهم أحق بذلك، والأجر فيهم أكثر وأعظم، لقوله جل وعلا: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين بالمعروف. فالصدق على القريب والإحسان إلى القريب أفضل من الإحسان إلى غيره، فليس من الشرع ولا من العقل ولا من المروءة أن الإنسان يوصي بأكثر ماله وورثته للأجانب، وورثته أهوج إلى هذا المال، فالأقربون أولى بالمعروف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاك الله خير يا شيخ خالد، الله يكرمك. بارك الله فيك.